الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب المناقب إلى أن قال: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثني علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زال رحمه الله في ذكر الأحاديث المتعلقة بصفة هذا العظيم الذي صنعه الله سبحانه وتعالى على عينه، واستكمل كمال الخلق والخلق، واستجمع أطراف السودد من كل جهة، وقد أدرك هو صلى الله عليه وسلم عظمته وقدره عند الله عز وجل. ومما جاء في صفاته ما سمعنا في قراءة الشيخ: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل العالمين. ومن رحمته بالخلق عنايته صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ونهيه عن الغلو حتى فيه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى. فالنصارى غلوا في عيسى لما كان من خلقه العجيب، حيث ولد بلا أب. والغلو في رسولنا صلى الله عليه وسلم قد يكون بسبب ما كان فيه من عظمة الخلق والخلق والتعامل، فلذلك خشي على أمته من هذا، وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ولذلك حتى لا يزيغ المؤمن في هذا الباب، يعرف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعرف أن أعظم ما جاء به هو التوحيد. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فما جاء عليه الصلاة والسلام إلا لتحقيق التوحيد. وقد أحسن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فبوب ببابين في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل الطرق المؤدية إلى الشرك صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك مر معنا في حديث عائشة: ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، خاصة إذا كان هذا الإثم يتعلق بالشرك، فكان ينتصر للدين ويأخذ في أحواله في الدنيا أو في الدين الذي ليس فيه حرج، يأخذ بالأيسر عليه الصلاة والسلام. و قد يدل الحديث الذي تقدم، حديث عائشة، على جواز الأخذ بالأيسر من أقوال أهل العلم، لكن إذا دل على الرخصة دليل لا لمجرد الرخصة، فلا يتتبع الإنسان رخص العلماء، وإنما يأخذ بالرخصة التي دل عليها دليل وقالها من يثق في علمه وديانته. ولذا قال سفيان رحمه الله: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، وأما التشديد فيحسنه كل أحد. فمن رحمته بالعالمين صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ بالأيسر في عامة أموره ما لم يكن في هذا اليسر إثم. ومما مر معنا في آخر المجلس الماضي حياؤه صلى الله عليه وسلم، والحياء صفة لله تعالى وصفة للملائكة وصفة للرسل. إن الله حي، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والملائكة يستحيون، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وحياؤه صلى الله عليه وسلم كان أيضا على مراتب، فحياؤه من عثمان كان أشد لما كان في عثمان من شدة الحياء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث الذي سمعنا حديث أبي هريرة متفق عليه، رواه مسلم في الأشربة، قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، يعني من الأطعمة المباحة، وأما الأطعمة المحرمة فإنه يعيبها وينهى عنها، لكن الطعام المباح لا، من كمال خلقه أنه لا يعيبه، لكمال خلقه ولترفعه وإعراضه عن الدنيا، فلا يقول هذا ملحه زائد أو هذا ناقص أو هذا حار أو هذا بارد صلوات الله وسلامه عليه. إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وهذه الصفات التي نسمعها إنما بركتها في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، في توحيده وفي تعامله مع أهله ومع خادمه ومع أصحابه ومع أعدائه. والمسلمون مقصرون في هذا كثيرا، في الاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في المعاملة مع الناس. وفي كتاب أخلاقياته صلى الله عليه وسلم في الحرب وجدت أن تعامله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه أفضل من تعاملنا مع أهلنا ومع إخواننا المسلمين. يعني كان في تعامله مع الأعداء مع المحاربين في أخلاقياته في الجهاد صلوات الله وسلامه عليه على الغاية في الصدق والوفاء والكرم. فقد تكون هذه النصوص يعني من الحجج التي نستكثر منها ولا نعمل بها. هذا الخلق العظيم ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. يعني بعضنا يقلب البيت فوق إلى تحت، وربما طلق زوجته إذا جاء الطعام على غير ما يشتهي. يعني بلغنا حالات طلاق لأجل هذا الأسباب النازلة، والله المستعان. يشكل على هذا الحديث ذكره صلى الله عليه وسلم للضب، أنه قدم له فلم يأكل منه، لكن يقال ما عابه عليه الصلاة والسلام، ما عابه، وإنما أخبر أنه لا يشتهي، ولم يقل لخالد كما نقول نحن اليوم إذا رأينا من يأكل الضب تقذرنا وأظهرنا لهم هذا القذر. هذا ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن خالد، يقول خالد فاشتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، وكان معه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وسكت عليه الصلاة والسلام. ولما استنطقوا قال لم يكن بأرض قومي فأجدني لا أشتهي. فهذا ليس من العيب، وعدم وهذا فيه أيضا فائدة لأخواتنا المسلمات، إذا رد طعامها لا تتأثر، قد لا يشتهيه الذي قدم له، فهو من هذا الباب. قال المصنف رحمه الله حدثني علي بن الجعد هو الجوهر البغدادي أخبرنا شعبة بن الحجاج عن الأعمش سليمان عن أبي حازم. أبو حازم في رجال الكتب الستة اثنان، أحدهما من التابعين هو هذا اسمه سلمان الأشجعي تابعي يحدث عن أبي هريرة. الآخر الذي يرد أكثر في 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 غالب ظني هو سلمة ابن دينار، أبو حازم سلمة ابن دينار، هذا من الخامسة من تابع التابعين، فحتى يعني لا يخلط بين هذا المؤترف والمختلف. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر بياض إبطيه.
هذا الحديث فيه صفتان، صفة في عبادته صلى الله عليه وسلم وصفة في خلقه. صفة عبادته أنه إذا سجد فرج بين يديه، عند مسلم كان يجنح صلى الله عليه وسلم في سجوده حتى يبدو بياض إبطيه، يبدو إذا كان لابسا لرداء ارتدى، كما إذا لبسنا الإحرام نحن قد يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم من شدة التجنيح، وهو عليه الصلاة والسلام كان في غالب أحواله يصلي وحده، يصلي منفردا كإمام أو منفرد، لا يصلي في الصف. أما من يصلي في الصف فإنه لا يؤذي، لا يجنح حتى يؤذي، يجافي عضديه عن جنبيه دون أن يؤذي من بجواره في 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 الصف. والحديث هذا متفق عليه، تقدم معنا في كتاب الصلاة عند قوله باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، وهي سنة خاصة بالرجال من غير مزاحمة كما قلنا. وحكمة المجافاة أن يأخذ كل عضو حظه من السجود والخضوع لله سبحانه وتعالى والعبودية، وهذا مجرب، إذا طبقت هذه السنة تحس بهذا. وأيضا التضام قد يوحي بثقل الصلاة على البدن والتكاسل فيها، وهذا ليس من صفات أهل الإيمان بل من صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المرأة خاصة إذا صلت في مجامع الناس فإنها لا تجنح، إذا كانت في الحرم قد يمر عليها الرجال فإنها تضم بدنها إلى بعض حتى لا تفتن من قد يقع بصره عليها. والصفة الثانية في خلقه صلى الله عليه وسلم وهو بياض الإبط، ولذا عقب بقوله قال، وهو البخاري هنا، وقال ابن بكير وهو شيخه بيحيى بن عبد الله بن بكير يحدث عن بكر وهو ابن مضر المصري الذي في الإسناد الذي قبله، فهو متصل هنا بياض إبطيه، أراد أن يشير إلى أنه إلى أن إبطيه صلوات الله وسلامه عليه كان أبيضين. والبياض يدل على أنه يعني لا شعر فيه، لا شعر في إبطيه، فيكون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أو أنه شديد التعاهد لإبطيه، وهذا أقرب، يدل عليه حديث الترمذي عن عبد الله بن الأقرم رضي الله عنه قال كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد. والعفرة بياض ليس بناصع من أثر الشعر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء الثقفي حدثنا بكر بن مضر المصري عن جعفر بن ربيعة المصري وهو ابن شراحيل عن الأعرج عبد الرحمن عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة. ترون في ابن بحينة أثبتوا الألف، عبد الله ابن مالك بدون ألف في ابن، هنا أثبتوا الألف، هذه تثبت إذا نسب العلم لأمه، إذا نسب لأمه، فبحينة أمه. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى، أو قال حتى يرى بياض إبطيه.
وقال عندك؟ طيب، هذا الحديث أيضا متفق عليه، تقدم في الاستسقاء باب رفع الإمام يده في الاستسقاء أو يديه، وذكر فيه أيضا صفتين، صفة في عبادته وصفة في خلقه كالتي تقدمت معنا، والصفة التي في العبادة هي رفع اليدين في الدعاء. ونفي أنس رضي الله عنه للرفع هنا لا لمجرد الرفع، وإنما نفيه للرفع الشديد، كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه رفعا شديدا إلا في الاستسقاء. وأما رفعه ليديه في الدعاء فقد يعني تواتر تواترا معنويا كما قال الإمام النووي رحمه الله، وأظنه عد في الصحيحين وحدهما عد قريبا من 30 حديثا يرفع فيها صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء. فغالب أحواله في الدعاء يرفع اليدين، إلا في مواضع كالسجود، كدعائه في السجود أو الدعاء الذي وقع في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو بعد التشهد، هنا لا يرفع. لكن غالب أحواله كان يرفع عليه الصلاة والسلام، وفي الاستسقاء يرفع أكثر، وربما اكتفى بالرفع الأصبع في أثناء الخطبة. قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد، هذا أبو يحيى الباهلي، ويلقب في رجال الصحيح وغيره بالنرسي، نرسي، ونرس هذا لقب لجده النبط في العراق، لقبوه اسمه نصر وكانوا يسمونه نرس فصار لقبا له، فهذه الألقاب التي قد لا تدل على معنى. يقول حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية البصري، حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة السدوسي عن أن أنس رضي الله عنه، وذكر الحديث. وفيه الاستسقاء في الاستسقاء وهو طلب السقيا، ولعل أنس رضي الله عنه يحكي هذا فيما رآه في الاستسقاء في صلاة الاستسقاء الخاصة، على ما هو مقرر عند جمهور الفقهاء أنه يشرع الخروج لصلاة الاستسقاء خلافا للحنفية، أو الاستسقاء الذي يكون في خطبة الجمعة. نعم.
قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس، وهو من أحاديث العمدة. قال حدثنا الحسن ابن الصباح، الحسن ابن الصباح اثنان في رجال الحديث، يظهر أنه ذكر أحدهما هنا وذكر الآخر في الحديث الذي سيأتي بعده. الحسن بن الصباح البزار الواسطي البغدادي، هذا يحتمل أن يكون هو، أو أنه الحسن ابن محمد بن الصباح الزعفراني لكن نسبه هنا إلى جده، هذا أيضا محتمل، وكلاهما يروي عنه البخاري رحمه الله. والزعفراني هذا من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أحد رواة المذهب القديم عنه، واختاره الشافعية لقراءة كتب الشافعي لما قدم إلى بغداد في قراءة المذهب القديم. قالوا: لم يكن أفصح ولا أحسن لسانا ولا أبصر باللغة العربية منه. وهو أي الزعفراني من أفراد البخاري عن مسلم رحمه الله، وروى له أيضا الأربعة: الحسن بن الصباح البزار، سيأتي في الحديث الذي بعده يصرح بلقبه. قال الحسن: حدثنا محمد بن سابق. محمد بن سابق من شيوخ البخاري، روى عنه هنا بواسطة ونزول، قال حدثنا، لأنه ما بلغه الحديث إلا عن طريق إلا على هذا الوجه. قال: حدثنا مالك بن مغول البجري الكوفي، قال: سمعت عون ابن أبي جحيفة، عون ابن وهب ابن عبد الله السوائي الثقفي، يحدث عن أبيه وهب رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة، قال: دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح. الأبطح منزل الحاج إذا رجع من مكة، إذا خرج من مكة يريد الحج، يريد منى، وهو ما يسمى اليوم بالمعابدة أو المحصب أو خيف بني كنانة، حيث تمالأت قريش على حصار بني هاشم في الشعب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة وطاف بالبيت، وقدم في اليوم الرابع من ذي الحجة، خرج إلى الأبطح وبقي فيه أربعة أيام، ثم صعد منه إلى في اليوم الثامن إلى منى. ففي بعض هذه الأيام كان يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ورأى وهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا المشهد، وكان في الهاجرة في اشتداد الحج. قال: فخرج بلال، خرج بلال من قبة، من القبة التي أشار إليها، من أدم، من جلد التي ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل بها عن حر الشمس. فخرج بلال فنادى بالصلاة، يقول وهب رضي الله عنه: فجعلت أتتبع فاه هكذا وهكذا وهو يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وفيه مشروعية الالتفات في الحيعلتين في الأذان من هذا الحديث. ثم دخل فأخرج فضل وضوء، دخل يعني بلال، فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه، يريدون البركة. وتقدم هذا أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأن الماء المستعمل في الطهارة باق على طهوريته، على الراجح من قولي أو من أقوال أهل العلم. ثم دخل يعني بلال فأخرج العنزة، وهي عصا طويلة فيها زج، قطعة حديد في رأسها، تغرز أمامه صلى الله عليه وسلم يستتر بها عند الصلاة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من القبة كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، هذا هو الشاهد من إيراد الحديث أيضا، وبيص الساقين، والوبيص البريق. فركز العنزة يعني ركزها بلال، ثم صلى صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين قصرا، والعصر كذلك، يمر بين يديه الحمار والمرأة، يمر بين يديه يعني من وراء السترة، لا ما بين سترته والعنزة، لأنه لو مرت بينه وبين السترة لمنع عليه الصلاة والسلام من هذا، لأنه قال: إذا صلى أحدكم وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. فالمقصود من المرور هنا المرور من وراء السترة، فكل ما مر وراء السترة فلا يضر المصلي، سواء كان المار كلبا أسود أو حمارا أو امرأة أو رجلا بالغا. وهذا واستدل بهذا على أن الحمار والمرأة لا يقطع الصلاة، وأن المرور هذا كان من بينه وبين السترة. هذا قول جماعة، بل هو قول عامة العلماء، أن مرور الحمار أو المرأة أو مرور المار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، إن لم يدافعه قد ينقص أجر المصلي إذا لم يأخذ بالأسباب، لم يتخذ سترة ولم يدفع المهر، ينقص أجره في الصلاة، لكن لا تنقطع، لا تقطع الصلاة ولا تبطل، وصلاته صحيحة. والإمام أحمد رحمه الله لم يستثني فيما يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، في رواية عنه أن مرور الكلب الأسود يقطعها. وقد تقدمت ترجمة المصنف باب لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطعها شيء يعني لا يبطلها شيء، وإن كان قد يحصل النقص. وقد ذكر ابن الدقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة أربعة أحوال: ياثم المصلي والمار، ياثم المار دون المصلي، ياثم المصلي دون المار، لا ياثمان جميعا، لا ياثمان إذا حصلت المشقة والزحام، ولا يستطيع هذا أن يتخذ سترة، ولا يستطيع هذا إلا المرور من هذا المكان، وقد ياثمان إذا مر هذا مع وجود فسحة وفرط هذا في أخذ السترة والاحتياط لصلاته، وياثم المصلي إذا لم يتخذ الأسباب وحرج على المصلي، صلى في المطاف، المطاف الأولى به الطائف للمصلي، فالإثم والنقص يكون على المصلي. فحديث أبي ذر يقطع الصلاة ثلاثة المرأة إذا قيل بنسخه، أو أنه يحمل على ما قد يحصل من التشويش ونقص الصلاة، لأن الإنسان يتشوش بالكلب فيخاف منه، أو بالحمار فيخشى من نجاسته أو نحو ذلك، ومن المرأة يفتتن بها، وليس في هذا تنقيص للمرأة كما قالت عائشة رضي الله عنها تقول: عدلتونا بالحمير والكلاب، هو لأجل المرأة فتنة، لما تمر بين يدي المصلي سيذهب ذهنه عن الصلاة إلى الفكر في المرأة. في هذا الحديث دليل على اتخاذ السترة ولو في مكة، ما يفرط الإنسان ولو كان في الحرم. وقد جاءت رخصة عن الإمام أحمد رحمه الله في لجميع أهل الحرم، وأنها ليست خاصة بالمسجد الحرام، قالوا للمشقة التي جرت في على الناس بسبب كثرة العمار والحجاج. ويعني أكد هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنه لما جاء على أتان له فجعل يمر بين يدي الصف ولا ينكر ذلك أحد، والمسألة يعني محتملة وتقدمت معنا. نعم.
قال: حدثني الحسن بن صباح البزار قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه.
هذا لمبالغته في الترتيل والأناه، في لا يهد الكلام هذا ليعقل عنه وليتثبت من قوله، فلا ينطق إلا بما تيقن صوابه، أما الذي يعجل في كلامه ويتكلم في كل فن وفي كل شيء هذا يكثر سقطه، كما قال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، يخطئ على الغير أو يخطئ في حق الشريعة، لا يتكلم الإنسان إلا بحجة، خاصة في العلم، إذا أردت أن تقول هذا حلال أو هذا حرام يكون معك حجة عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن تتثبت من نقلك عن فلان من العلماء. أما سمعت أظن، وهذه الثقافات المبعثرة التي بلي بها كثير من ينتسب إلى العلم ما لا تغني من الحق شيئا، يأخذ العلم بأصوله وأدلته، ثم إذا أراد يتكلم تكلم في حدود ما يعلم. ولذا كانت هذه الصفة في السلف أكثر منها في الخلف، كان كلامهم أقل من أعمالهم، أعمالهم كثيرة وكلامهم قليل، ونحن على العكس، كلامنا كثير وتشقيقنا المسائل كثير، ربما نبحث في المسألة الواحدة الفقهية لكن عند العمل ما في، كلامنا كثير وأعمالنا قصرت بنا، نسأل الله أن يتجاوز عنا. الحديث هذا أظنه من أفراد المصنف رحمه الله، وفيه صفة له عليه الصلاة والسلام عظيمة وجليلة، وفيه هذا التنويع الجميل في الرجال في شيوخ الحسن بن صباح البزار، إذا حملنا السابق على الزعفراني رحمة الله علينا وعليكم وعليهم جميعا.
قال: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك. قالت: وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
نعم، هذا الحديث ذكره معلقا وصله الذهلي في الزهريات أظن، ورواه مسلم في فضائل أبي هريرة. وفلان هنا الذي تشير إليه عائشة هو أبو هريرة كما جاء مصرحا به في مسلم. عائشة رضي الله عنها تقول لابن أختها عروة: ألا يعجبك أبو فلان؟ يقول: كأنك أعجبك أبو هريرة، أعجبك أبا هريرة، أي أو أنها تقول: ألا تعجب منه؟ جلس إلى جانب حجرتي يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، يعني يحاول أن أسمع ما يتحدث به من حديث. وقد يكون لأبي هريرة مقصد أن يثق الناس بروايته، أن هذه عائشة سمعتني وما أنكرت علي، فما أرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت. قالت عائشة: وكنت أسبح، أسبح أصلي، أو على ظاهرها أنها مشتغلة بذكر، فقام قبل أن أقضي سبحتي، وهذا يدل على أنه ما أكثر، يعني أقصى ما تسبح أن تصلي ركعتين، خلال ركعتين حدث، وعدت هذا الحديث كثيرا. أو اعتذر لأبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكثر لكثرة ما عنده من الرواية، فهو أكثر الصحابة حمل الحديث ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في قصة الكساء، فحمل علما كثيرا، ويخشى أن يلقى الله قبل أن يبثه وأن يبلغه للناس، وطمع أيضا في أجر العلم الذي يتحصل عليه بسبب نشره له. فلكثرة مروياته وحرصه على إيصال العلم إلى الناس، أو لكثرة الطالبين، قد يكون الناس ازدحموا عليه يسمعون منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يتمكن مع هذا من التمهل أو تكرار الحديث الواحد عند إرادة الحديث. كما قال بعض البلغاء: أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي على في. القوافي أحيانا تتزاحم على الشاعر، فكذلك الحديث قد يتزاحم على الملقي ويكثر لهذه المصلحة. والناس قد وطلاب العلم ونحن منهم قد نخالف في هذا، في هذه السنة، كما يخالف كثير من الخطباء في سنة الخطبة، يطيلونها على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض مشايخنا يعتذر بحاجة الناس، والناس يحتاجوا إلى البسط والبيان أكثر، وإلا فخطبته في خطبة الوداع إذا رتلتها لا تتجاوز 5 دقائق، وهي في أعظم مجمع. وقد ندبه عليه الصلاة والسلام إلى أن تكون الخطبة أقصر من الصلاة، وبين أن هذا دليل على فقه الخطيب. وقد يجد الإنسان يعني رخصة بسبب ما ذكرنا، وهديه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي وأبركه، إن وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ولو أدركته لرددت عليه، يعني لأنكرت عليه، إن رسول الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، حتى لا يلتبس على السامع وحتى يحفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا آخر الحديث في هذا الباب. في بعد حديث أنس في بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم عندي زيادة معلقة بعده، وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه، وهذه زيادة موصولة في غير هذا الموضع كما ظن ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه سيأتي موصولا في المناقب. ما هي عندك؟ والله أعلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولديكم ولمشايخنا ولكل من حمل علما عنا، وأن يرضى عنا وعنكم، وأن يحشرنا في زمرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يردنا حوضه، وأن يكرمنا بشفاعته، وأن يحين على سنته، وأن يجعلنا من الداعين إليها الصابرين على الأذى فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.